أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنكمل إن شاء الله تعالى ابتدأناه المرة الماضية من الكلام عن علم الله عز وجل، وهذا إنما تذكر إشارات يسيرة سريعة، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد وسع كل شيء علما، وإنما يضرب الله سبحانه وتعالى بعض الأمثلة وبعض النماذج وبعض الصور لعلمه عز وجل، لعل القلب أن يستحضر وأن يعرف ربه سبحانه وتعالى بهذه الصفة. وقلنا أن صفة العلم لله عز وجل، وأن علم الله سبحانه وتعالى دل عليه أكثر من اسم من أسمائه، فمن ذلك اسم الله عز وجل العليم، ومنه الخبير، ومنه الشهيد، ومنه الرقيب، ومنه الحكيم، وغيرها من الأسماء. وقلنا أنها ليست كلها بمعنى واحد، وليس هناك اسمان لله عز وجل يتفقان في المعنى من كل وجه، فلا بد أن يكون هناك اختلاف في وجه من الوجوه. فالعليم يشمل العلم بكل شيء، أما الخبير فيشمل العلم بالأمور الباطنة، والشهيد إنما هو العليم بالأمور المشاهدة الظاهرة، فهو سبحانه وتعالى يعلم الغيب والشهادة، يعلم السر وأخفى. والرقيب ذكرنا معانيها المختلفة، وإما بمعنى الإحصاء والحفظ، جملة المعاني تدور حول الإحصاء والحفظ. وأشرنا إلى بعض صور علمه عز وجل، وضربنا الأمثلة على أنه ما من شجرة ولا نبتة متفلقة أو زاحفة أو باسطة فروعها في السماء إلا وعند الله عز وجل علم بها، بل وبأجزائها، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلا تتحرك ورقة وإن اشتدت الريح أو تسقط إلا بعلمه سبحانه وتعالى. وذكرنا علمه عز وجل بكل ذرة من بدن الإنسان، وكيف أن ذلك الرجل الذي أمر أولاده وأوصاهم أن يحرقوه ويطحنوه وينثروا ذراته في البر والبحر، كيف أن الله بعلمه علم هذه الذرات، وكيف أنه بقدرته جمعها، وكيف أن علمه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء فأحصى أعداده، سواء كانت من الإنس أو الجن أو الدواب أو الجمادات أو الأحياء، فكل ذلك عند الله عز وجل علم به، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وذكرنا علمه سبحانه وتعالى بكل ما نزل من السماء، وبكل ما صعد إليها أو فيها، وبكل ما دخل في الأرض أو خرج منها، وكيف أن قطرات الماء التي تنساقط من السماء وتختلط بذرات التراب في الأرض وتتصاعد في شعيرات نبات من النباتات، كيف أن الله عنده علم بما نزل وصعد من ذلك، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وكيف أن علم الله عز وجل يحيط بأعمال الإنسان فلا يخفى على الله من أعماله شيء، ويشمل هذا سره وعلانيته. قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وذكرنا علم الله سبحانه وتعالى بالأقدار، أي الأمور التي لم تحصل بعد، الأمور المستقبلة، من العلم بالمستقبلات، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أحاط بها علما، وهذا ما نسميه الإيمان بالقضاء والقدر. فمن ضمن مراتبه الإيمان بعلم الله السابق، الإيمان بعلم الله السابق بما هو كائن. وذكرنا علمه سبحانه وتعالى بالمستحيلات، علمه بالمستحيلات أي الأمور التي لم تحصل أبدا، كيف أنها لو كانت هذه المستحيلات كيف كانت تطير صورتها. عند الله عز وجل علم بذلك. فمن ذلك قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله، فهذا مستحيل أن يحصل، ولكن أحاط الله علما بالمستحيل لو كان، ما الذي يحصل؟ فقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فضل عن علمه بالممكنات التي يمكن أن تحصل، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا، وهذا يمكن إن شاء الله عز وجل أن يجعله، إن شاء أن ينزل القرآن أعجميا، فقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا، هذا الشيء ممكن الحصول، لو حصل لقال: ولولا فصلت آياته أعجمي وعربي. فهذا بيان لعلمه الممكن أن يحصل لو حصل، كيف يكون أحاط الله بذلك علما. وقلنا من العلم هذا الذي أو هذه الصورة ما حصل لموسى والخضر، وهذا كان آخر كلامنا المرة الماضية. نص هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن نوفل البكائي جاء رجل ابن عباس ويقول هذا الكلام: إن نوفل البكائي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث طويل نقرأه إن شاء الله تعالى، لكن الشاهد فيه في الرد على نوفل البكائي أن موسى هذا هو موسى إيه؟ بني إسرائيل النبي. يقول: قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل موسى: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم، أي أنا أعلم الناس. لو سألتكم هذا السؤال في زمان موسى النبي الرسول، من أعلم الناس؟ فقلنا موسى. فكلام موسى ليس المقصود منه أنه يتكبر أو أنه يمدأ نفسه، ليس من باب هذا، لكن من باب أنه هو النبي والرسول لهؤلاء فهو أعلمهم، فهذا أمر منطقي معلوم. فعتب عليه ربه إذ لم يرد العلم إليه، إذ لم يقل الله أعلم. فقال: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم مني. قال موسى عليه السلام: أي ربي، فكيف لي به؟ كيف أصل إليه؟ قال: انظروا كيف أنه حرص لما علم أن نفسه هو أعلم منه أن يبحث عن مكانه ليتعلم، أن يبحث عن مكانه ليتعلم، لأننا وللأسف الشديد بنجد دروس العلم بتقار، والعلماء يبذلون في تحضيرها والإعداد لها الأوقات والجهد الكبير ونحن نزهد فيها وهي قريبة منا، فالسفر في طلب العلم هذا خلق لنبي الله موسى، وكان خلق الصالحين من قبل. فجابر يسافر رضي الله عنه لأجل حديث عرف أنه عند رجل في مكان كذا، وكان سفرهم تعقد له الاستعدادات الكبيرة وتعقد له الأوقات الطويلة والجهود العظيمة، فيسافر لكي يسافر سفر هذا يمكث شهر وشهرين وثلاثة والطريق غير مأمونة. فهذه المخاطر كلها والمتاعب، ورغم هذا كانوا يضحون لأجل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى أهل العلم يعدون الأحاديث والآيات والأحكام ويلقونها في دروسهم ويذهل الناس في ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا، أن يجعلنا من الحريصين على العلم، فإن به تنال المنازل. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. فقال موسى: أي رب فكيف لي به؟ قال: أي رب العزة، تأخذ حوتا فتجعله في مكة ثم تنطلق، فحيث فقدت الحوت فهو ثم، فكما تدخل الحوت فتجد الخضر، فأخذ حوتا فجعله في مكة ثم انطلق، وانطلق معه فتاه يوشع بن نون. احنا القصة مش هنذكر الفوائد اللي فيها، عقدنا لها درسين مستقلين في بيان فوائد هذه القصة لأنها مليئة بالفوائد. وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى إذا انتهى إلى الصخرة أي المذكورة في القرآن، وضع مكان الصخرة وشكل الصخرة لا يهمنا في شيء، حتى إذا انتهى إلى الصخرة وضع رؤوسهما فناما، فاضطرب الحوت في المتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله تعالى عن الحوت درية الماء فصار عليه مثل الطاق، يعني صار كأنه يمشي في مكان يابس ويحفر مكانه. فلما استيقظ موسى نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ومعنى نصبا أي تعبا. اسمع ما يقول: ولم يجد موسى، انتبهوا فهذه فائدة مهمة، ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله تعالى به. يعني أنا أسألكم، سفر موسى من المكان الذي كان فيه إلى مجمع البحرين حيث السفر، سفر طويل ولا قصير؟ يحصل فيه التعب ولا لا يحصل؟ ما شعر بالتعب في هذا السفر الطويل؟ ما شعر بالتعب؟ فلما جاوز المكان الذي حدده الله له انك فقدت الحوت، مكان ما تفقد الحوت هو ده المكان، فقد الحوت وتجاوز المكان، تجاوز المكان الذي حدده الله له كان باختياره ولا نفي؟ باختياره. قال اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي امره الله تعالى به. تقدر تعرف دلوقتي بسهوله جدا ما سبب ما نحن فيه من النصب. سبب ما نحن فيه من النصب هو اننا تجاوزنا الحدود التي حدها الله لنا، ورغم ان تجاوز موسى وفتاه لم يكن باختيارهما وكان نسيانا، ولكن سنة من سنن الله، قاعدة أصل لابد يكون في قلب كل مؤمن، أن من تجاوز حدود الله قاصدا أو غير قاصد وإن كان ناسيا يحصل به التعب. السؤال: يأتم ولا لا يأتم؟ مش ده سؤالنا. يأتم إن قصد أن يتجاوز الحدود، ولا يأتم إن لم يقصد، إن كان عن جهل، إن كان عن نسيان، فقد رفع هذا عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التعب يحصل مع كلا الأمرين. واضح الكلام؟ لماذا؟ لتجاوز حدود الله عز وجل. فتجاوز الحد الذي حده الله في مطعم، في مشرب، في ملبس، في زواج، في تربية أولاد، في أي أمر من حياتنا، إن تجاوزت ما حد الله لك لابد أن تشعر بالتعب، وإن لم تقصد، وإن كنت جاهل بالحكم، لكن يترتب اسمه ولا لا يترتب، هذه مسألة. تعلم أن الراحة وأن دفع النصب والتعب إنما هو في الالتزام بما حد الله عز وجل. استحب لموسى مجمع البحرين، فلما تجاوز موسى ذلك الحد وجد النصب. قال حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به. فقال له فتاه، هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب العلم، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجلا. فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجلا. قال موسى ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. رجع يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى أي مغطى بثوب، فسلم عليه موسى فقال الخضر عليه السلام وأنى بأرضك السلام، يعني ما عرفك بهذا السلام وأنت في هذه الأرض وأنى بأرضك السلام. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. ده الشاهد في الرد على نوفل البخاري أن موسى هذا كان موسى بني إسرائيل. وبالمناسبة من قال هذا الكلام من العلماء أنه ليس موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر، لأنهم موقنون أن النبي أفضل من الولي، وهذا إجماع العلماء. فظنوا أن الخضر ولي وليس بنبي، فقالوا لا يكون هذا أبدا موسى بني إسرائيل، لأن موسى بني إسرائيل نبي ولا يكون الولي أعلم من الايه من النبي. ولكن انتبهوا، اتضح بهذا النص من صحيح البخاري أن موسى هو موسى بني إسرائيل، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الخضر نبي، أن الخضر نبي، وإن موسى والخضر إنما هما نبيان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال فكان قال الخضر عليه السلام إنك لن قال له موسى نعم أنا موسى بني إسرائيل، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. وانتبهوا إلى النص اللي قال، قال موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شوفوا يا أخوانا، ده نبي ورسول فيطلب العلم، شوفوا أدب طالب العلم. هل أتبعك أي أنا تبع لك، ومش قال أنا تبع لك، إنما استأذن في الاتباع، اسمح لي أتبعك، يعني كلمة أنا تبع لك هذا تواضع وتذلل لأجل طالب العلم، ولكن يقول مستأذنا هل أتبعك، فيستأذن فيما هو في نفسه تواضع على أن تعلمني، عكس الذي يعلم إيه؟ يجهل، يعني أنا أجهل وأريد أن تعلمني، ما قد جئت أستزيد مما عندك من العلم، أنا رسول نبي وعند علم عايز أستزيد، لا، على أن تعلمني، أنا جاهل وعايز أتعلم، مما علمت، فنسب علمه إلى الله، فزكى علم أستاذي، مما علمت رشدا، أي علمك الذي يهدي إلى الرشد والصواب. يعني الإمام الرازي في تفسيره كلام رائع في بيان أداب طالب العلم في هذه الآية فقط، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا لمن أراد أن يراجع. قال الخضر إنك لم تستطيع معي صبرا يا موسى، هذا كلام الخضر، إني على علم من علم الله عز وجل. هل نحن خصوصا الخضر، احنا في شواهد جبنا لأجزاء خصوصا الخضر، هذا من ضمنها، يا موسى إني على علم من علم الله عز وجل. يبقى لها شوفوا من علم الخضر إنما هو من علم الله، فلما تعرف كده من علم الخضر وما أوتنا العلم فاعلم أن هذا من علم الله. علمني لا تعلم. علمني لا تعلم الا تعلم وانت تموت. وانت على علم، انتبهوا الكلام للدراويش والصوفيه، وانت على علم من علم الله علمكه الله لا اعلم. من الذي علم موسى؟ ومن الذي علم الخضر؟ وكلا العلمين من علم الله عز وجل. فقال له موسى: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك. نسع الكلام دوت، لان الكلام ده منتشر اكثر ما هو منتشر في العالم في مصر. يقول لك: خاض الاولياء بحرا الانبياء على ساحله او على شاطئه. يعني لسه الانبياء بس على شط كده، ما خدوش من علم غير الامر القريب الظاهر، والاولياء خاضوا ودخلوا. قال القرطبي في تفسيره: وهذا كفر باجماع العلماء. يعتقد الاعتقاد ده يبقى كفر. ان عارفين من شروط الايمان الايمان بالايه؟ بالرسل. بالرسل، فهذا من كفرهم بالرسل وتقديم الاولياء على الرسل. قال الخضر: فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. وهذا من اداب طالب العلم ايضا. لا يقطع استاذه في درسه، يعني عايز تقول كذا، يعني طب دي معناها ايه؟ لا، ينتظر حتى يتم ثم يسال عما لم يظهر له، فقد يبين له ما لا يعلمه بدون سؤال. فقال: فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمر السفينه فكلموهم ان يحملوهم، فعرفوا الخضر، إن كان هناك معرفة سابقة بالخضر، فحملوهم بغير نول. النول يعني العطاء من غير أجر، حملوهم من غير أجر. فلما ركب السفينة لم يفجأ موسى إلا والخضر قد خلع لوحا من ألواح السفينة، اللي بيقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح البخاري. لم يفجأ موسى إلا وقد خلع لوحا، إلا والخضر قد خلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. فقال موسى، وفي بعض الروايات: وقد أخذه بتلابيب، قوم حملونا بغير نوم، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. أمر جديد، قوم حملونا بغير نوم، يعني لهم علينا يد، لهم علينا معروف، حملونا من غير أجرة، تعمل إلى سفينتي فتغرقها لتغرق أهلها. مع أن لما يغرق السفينة من أول واحد يغرق؟ موسى والخضر. يقول حافظ بن حجر: فانظر كيف أن، أو القاسمي رحمه الله في تفسيره يقول: فانظر كيف أن الأنبياء والمرسلين والدعاة إلى الله يحرصون على مصلحة الخلق أكثر مما يحرصون على مصالحه. قال: أغرقتها لتغرقنا؟ وقال كده، لو أنا كنت قلت كده تغرق السفينة عشان نغرق كده، لا، ده في دماغه مصلحة من يدعوهم، مصلحة أكثر من مصلحتنا. أغرقتها لتغرق أهلها؟ هل سمعت هتغرق أنت كمان؟ من قال لتغرقنا؟ لا، لتغرق أهلها. وده مهم جدا، والنقطة دي نبه عليها رب العزة وكررت في القرآن أكثر من مرة: ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا كده. فنفي أنهم يسألون الأجر ويسألون المال تكرر في القرآن. والداعي إلى الله لما يدعو وله مصلحة تأكد أن دعوته في الغالب تفشل. فإن أخلص ولا مصلحة له إلا أن ينجي من يدعوه من النار فتنجع الدعوة بإذن الله تعالى. قال: فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال له موسى: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا. يبقى الأولانية كانت إيه؟ نسيانا. الحمد لله. قال: وجاء غفور، ده الشاهد الثاني في الحديث على علم الله عز وجل. وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة. فقال له الخضر عليه السلام يعلمه وينبهه، قال: ما نقص علمي وعلمك من علم الله. الأولى قال له ما أوتيت من العلم هو من علم الله وأنت لا تعلمه، علمني ولا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله تعلمه لا أعلمه أنا. الدرس الثاني قال: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرج من السفينة يقول: فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصرا غلاما يلعب مع الصبيان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله. فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. يقول لك مش شيئا ايه؟ طب ايش معنى؟ ايش معنى دي امرأة بيها نكرا؟ نغير بس الألفاظ عشان ما نقراش اللفظ؟ لا، ما تيجي تحفظها في القرآن تقول يبقى الأولى امرأة والثانية نكرا، يبقى دي بدأ بحرف الألف، الألف في الأول يبقى دي في الأول. ما ينفعش، لابد أن تربطها بالمعنى، اربطها بالمعنى. امرأة المنكر المنتشر، المنكر المنتشر الذي يعم الطائفة الكبيرة. فخط السفينة يغرق كم واحد؟ أعداد كبير. قتل الغلام كم واحد الهلك؟ واحد. كده؟ فهذا منكر، أمر منكر، منكر في نفسه، لكن الآخر منكر منتشر يعم عدد كبير. ولهذا تعطيل المشركين لما انتشر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجيء عصيته صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، مقصود بأبي كبشة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعود حطار واحد ينادوه جد مجهول من أجداد، فقالوا ابن أبي كبشة: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. من أمر؟ انتشر واتسع، فمادة أمر تفيد الانتشار والاتساع. فقالوا: جئت شيئا امرأ في الأولى، لأن الهالك بهذا الفعل السفينة ومن فيها عدد كبير، ونقرأ هنا من الهالك واحد الذي هو ذلك الغلام. قال: ألم أقل لك، ولا أوريها لك الهين اللي فيها لك وليه فاش لك؟ مش معنى ها؟ تعطينا بتقول واحد ايه؟ أنا مش قلت لك ما تعملش كذا؟ يجي يعمل عمل تاني. أنا مش قلت لك 100 مرة ما تعملش كذا؟ هي في لفظ للدين. فهذه لك الأخيرة مزيد تأكيد في الإنكار. ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبر؟ كرك ألم أقل لك؟ ها؟ فهذا لمزيد الإنكار والتأكيد. إنك لن تستطيع معي الصبر. قال: وهذه أشد من الأولى. وهذه أشد من الأولى. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عبرا. قال: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: أين إلى؟ فقال الخضر عليه السلام: بيده هكذا، فأقامه. فقال موسى: قوم أتيناهم لم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجر. عملية في علم موسى ماشي بالعكس، يعني اللي اكرمونا وركبونا من دون اجره نكرمهم السفينه، والقوم اللي طلبنا منهم طعام ما طعموناش نبنيهم جدار. فالمساله عند فيما اوتي من العلم مخلوق. واما موسى لم يسكت، رغم انه اشترط في الاول انه لن يسال حتى يحدثه، مش كده؟ ما التزمش بالشرط، لان في علم موسى وما امر به في شرعه الا يسال على منكر. فلما رأى المنكر أنكر، تمام؟ فكان أمر إقامة دين الله عز وجل في دمه، فذلك أمر غير ممكن ولا يقدر. فقال: قوم أتيناهم لم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع ولا تستطع تستطع آخر تأويل ما لم تستطع اشمعنا برضه ما كنا نخليها تستطع بالترتيب وبعدين نزود الحرف بالتاني لا احنا قلنا ان زيادة المبنى زيادة في المعنى الهون اللي مبناها اكتر تستطع ولا تستطع تستطع مبناها يعني زيادة حروف فيها فقالوا أذى بالفعل المشدد والكلام ده للقاسمي أيضا في تفسير القاسمي قال أذى بالفعل المشدد لما كان الأمر شديدا موسى عرف تأويل الحاجات دي اللي انت معرفش ايه فكانت لسه المسألة شديدة على نفسه سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر فلما عرف تأويلها في آخر الآيات قال ما هذا تأويل ما لم تسرع عليه الصبر صار الامر يسير ودي عامله زي ايه في نفس الصوره قصه ذو القرنين فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقض واستطاعوا لن يستطاعوا نفس الكلام ان استطاعوا فعل ميسر لكن استطاعوا مشدد طيب والهون اسهل لان في جدار كده مبني من حديد ونحاس مصفور الاسهل تجيب سلم وتطلع وللأسهل تخرج في النحاس والحديد المصور كده فما استطاعوا ان يظهروا فاختار الفعل السهل استطاعوا مع الظهور وما استطاعوا له واختار الفعل المشدد مع الامر الشديد قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا ان موسى كان خبرا حتى يقص علينا من خبرهما شفت الحرص على ان يعلم العبد شيئا من علم الله عز وجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ان موسى يصبر عشان احنا نتعلم اكثر بعض صور من علم الله عز وجل ان هذا كله مش هيخليك تقول الله على علم الخبر لا سبحان الله ما اعلمه فهذا كله داخل في علم الله عز وجل طيب المقصود من ذلك كله هذا الحديث ظهر في خمس اشياء تعلمنا منها صور من علم الله عز وجل الاولى قول الخضر اني على علم علمنيه الله اني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه انت وانك على علم من علم الله لا علمكه لا اعلمه انت فابتداء كل ما أوتينا من العلم إنما هو داخل في علم الله عز وجل ثاني هذا العلم الذي أوتينا جميعا كمثل عصفور وقف على هذه السفينة فنقر في البحر نقرة فأخذ قطرة هذا تقريبا مثال وهنشرح الجزئية بعد قليل إن شاء الله تعالى الأمر الثالث والرابع والخامس الأمثلة الثلاثة المضروبة في السؤال الغلام هو أول حاجة السفينة السفينة الذي خرق بعلم البشر زي ما أنكر موسى لا تخرج بحال من الأحوال وكان ينبغي إكرام هؤلاء القوم والسؤال الخضر أكرمهم ولا ما أكرمهمش إذ نجى سفينته شوني إذ لولا هذا الخرق لأخذ ذلك الملك الغاصب هذه السفينة شوني فلولا أنه فعل لأخذت سكينته فكان من إكرامهم أن تقرأ سكينته واسأل سؤال أليس الله يعلم ونحن لا نعلم هذه الصورة الأمر الثاني قتل غلاما قتل غلاما قتله نكرا ومنكرا لا جدال فيه ولكن بقتله قد نجي الغلام ونجي أبواه إذ لو عاش لمات ومات على الكفر لمات الغلام ومات أي الأبواب على الكفر طب السؤال ده شيء ممكن ولا مستحيل ممكن ومستحيل في نفس الوقت ممكن لو أراد الله أن يطفئ عمر الغلام فليس هذا على الله العظيم لكن مستحيل لأنه سبق في علم الله ألا يعيش ذلك الغلام فرب العزة علم الخضر هذا العلم بالممكنات والمستحيلات لو كان ماذا سيكون؟ وبناء عليه تصرفت حضرتك. تمام؟ أصل احنا لو قلنا كما قال بعضهم ان الخضر ولي، يبقى ده اجتهاد ويجوز لاي انسان انه يجتهد ويقول نقتل الغلام علشان احنا شايفين انه في المستقبل هيرهق قضاويين فيحكم كده. بالاجماع لا يجوز. فعلم ان هذا كان بوحي نازل عند الله عز وجل. ليه بيقول لا ده الولي ممكن يلهم؟ تعرف اسمها الالهام مش كده؟ ولكن هذا الالهام لا يبنى عليه حكم. فمن ازاي يلهم بالشيء الصالح كما كان عمر بن الخطاب وهو الملهم رضي الله عنه، لكن الالهام ما بيبناش عليه حكم حتى ينزل الوحي. تخدمكم ازاي؟ يبقى لو ظننا كده زي كما ظن هؤلاء ان ده كان الهام، الهام جه للقبر، لكن الالهام مش هيبنى عليه انه يقتل غلام. تخدمكم ازاي؟ انما لا يكون ذلك الا واحد. فهذا من دلائل نبوة الخبر. واللي فكر في الموضوع ده بالتفصيل الطويل الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ذكر كل الأدلة من هذه الصورة وغيرها على نبوة الخبر عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا اخوان ان المثال الخامس ايضا فيه اثبات لعلم الله عز وجل بما خفي تحت الجدار من كان، وبما كان من صلاح أبيهما، علم الله بصلاح أبيهما، وبما يكون من مآل الأمر في المستقبل، فأوحى إلى نبيه الخضر أن يبني ذلك الجدار أو أن يسيره. هذه كلها تشير إلى بعض صور علم الله عز وجل. فمن أعظم الفوائد المستنبطة والمستفادة من قصة الخضر أن تعلم ما معنى أن الله عليم. قال تعالى في هذا العلم الذي لا تثبت منه ذرة، قال يا بني، مع نصيحة لقمان لابنه في بيان علم الله، يا بني يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف به خبير. وإحنا قلنا خبير من الأسماء التي تشير إليه إلى صفة العلم، أي العلم بالأمور الباطنة. فلو كانت حبة خردل في صخرة في قاع البحار أو في السماوات أو في الأرض فعند الله علم بها. وده معنى عام يؤمن به أهل الإسلام والإيمان، لكن التفسير فيه يقودك إلى آثار إيمانية سنذكرها إن شاء الله تعالى لما نذكر آثار إيماننا بأن الله هو العليم. وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والله بكل شيء عليم. وسع ربنا كل شيء علما، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. الشاهد يا اخوان من ذكر هذه الايات ان الله كرر بيان صفه علمه والاسماء الداله على علمه والادله على علمه اكثر ما ذكر في كتابه، اكثر ما ذكر في كتابه. هنا فائده ذكرها الاستاذ ابو نصر البغدادي رحمه الله، قال انا لا نقول ان الله ذو علم، لا نقول ان الله ذو علم على التنكير، وانما نقول ذو العلم، لا نقول ذو علم ونقول ايه ذو العلم، كما نقول ذو الجلال والاكرام على التعريف، ولا نقول ذو جلال واكرام على التنكير. واضح الفرق؟ مش كده؟ على علم او ذو علم قد يفيد بعض العلم دون البعض، ولكن ذو العلم يعني كل علم هو صاحبه سبحانه وتعالى. النزول بمعنى ايه؟ صاحب. هنا اشكال قوله تعالى ولنبلونكم، يعني نبلونكم نختبركم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. واحد يقول يعني رب العزة لا يعلم المجاهدين منا من الصابرين، ها؟ لا يعلم المجاهدين والصابرين ولا يعلمهم. طب رب العزة يقول ولنبلونكم حتى نعلم، إذا ما فيش علم ظهر الآية، حتى يبتلى العبد فيعلم الله المجاهد الصابر. هذا معنى باطل بإجماع العلماء. إذا ما المعنى الصحيح للآية حتى لا تحصل الشبهة؟ لأن هذه الشبهة يثيرها أهل الكفر والمستشرقين وغيرهم، والمستشرقون وغيرهم ليثيروا البلبلة في آيات القرآن وفي إيمان العبد وفي تشكيكه في علم ربه. هذا الله عز وجل يعلم المجاهدين الصابرين بغير ابتلاء. فما معنى الآية؟ الآية فيها وجهان، أحدهما أن العرب تشترط للجاهل، انتبهوا لدقة الكلام عشان نضرب مثال يوضح، أن العرب تشترط للجاهل إذا كلمته شبه هذا شرطا تسنده إلى أنفسها وهي عالمة. في العرب يعني في لغة العرب لما بيجي واحد يكلم إنسان جاهل يبدأ يضع هذا الشرط ويسنده إلى نفسه. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني يجي كل واحد النار تأكل الحطب، يقول لك لا الحطب يأكل النار. تقول له إيه؟ أولا أنت على علم أن النار يأكل الحطب ولا مش على علم؟ على علم. تقول له لنأتين بالنار والحطب حتى نعلم من الذي يأكل صاحبه. وانت عندك علم عندكش علم؟ عندك علم، لكن هذا من باب مخاطبة المعاني بالجاهل، من باب مخاطبة ليه؟ المعاني بالجاهل كذا وكذا ويشابه معك الخلاص هنعمل الموضوع ده عشان نشوف ونتعلم. وانت عندك علم وموقن بهذا الامر، لكنك تشترط للجاهل اذا كلمته مثل هذا الشرط وتسند هذا الكلام لمن؟ لنفسك، وليس في الحقيقة انت تتعلم ولا تعرف انت على علم قبلك. ده التأويل الاول او التفسير الاول. المجاهدين منكم معناه حتى نعلم المجاهدين منكم عندكم، اي حتى نعلم عندكم. فكأن الفعل لهم في الاصل، ومثله مما يدلك عليه قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو. طب انا اسألكم سؤال، كلمة اهون يعني ايه؟ يعني اسهل وايسر. فالآية هنا يبقى معناها ايه؟ اعادة الخلق اهون واسهل من ايه؟ من ابتداء الخلق. هنا اسهل ابتداء الخلق من الاول من لا شيء يخلق خلقا، ولا بعد ما يهلك الخلق يعيده؟ اللي هو الاهون عند مين اهون؟ لا، عند الله كلاهما هين. الضوء عند الله يبقى الاول كان فيه شيء من الصعوبة واللي بعديه اهون، او الاول سهل بس الثاني اسهل منه. الاول كان فيه شيء من ايه؟ لا، الكلام هنا موجه لكم شرق. فعندكم أن الإعادة أهون من الابتداء. تمام؟ يبقى قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني أهون عليه عندكم في مقاييسكم وفي نظركم. تمام ازاي؟ نفس الكلام هنا، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ها عندكم أنتم وفي طريقة تفكيركم. وخبركم زوى هذا من رحمة الله هنا أن يخاطبنا بما تدرك عقولنا. خبركم ازاي؟ يبقى أنت نحصل لك ابتلاء، تقول أيوة أنا صابر ومجاهد ولن أجزع من هذا البلاء، وتلاقي العبد المؤمن يصبر على بلاء لا يصبر عليه إلا مؤمن. لأنه يعلم أن الله يريد أن يرى منه جهادا وصبرا. فلما قاتله الله عز وجل وخلى عقله كان سببا في صبره. ودي من رحمة الله عز وجل. كان ممكن الأوامر تأتي هكذا وربنا لا يقول لناش أحاديث في صبر الصبر ولا يقول لنا آيات في صبر الصبر ولا يقول لنا ندى ابتلاء وبين الصابرين، ها يبقى أمر شق على النفس. لكن لما فعلا ندى ابتلاء ليعلم الله منك هل أنت مجاهد صبر ولا لا، ها يكون هذا يعني أهون عليك في نفسك فهذا يكون عندك. يبقى الكلام هنا مش لله عز وجل إنما هو لمن يخاطب بهذا الحديث. ومنهم قوله تعالى ذق إنك أنت هو عزيز كريم، إنك أنت عزيز كريم، إنما هو العزيز الكريم عندكم وعند نفسك. فمن إزاي كلام أخوانا؟ أي عند نفسك إذ كنت تقول. ومثله قوله تعالى لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ مين اللي يقول؟ رب العزة. يقول موسى أأنت قلت للناس؟ طب رب العزة مش عارف كمان طير المقاشي؟ يعلم ويعلم أكثر من ذلك سبحانه وتعالى. تمام؟ إنما قوله وهو يعلم ما يجيب به رب عيسى وهو يعلم أن الله لا يحتاج إلى إجابته، فكما صلح أن يسأل عما يعلم ويلتمس من عبده ونبيه الجواب فكذلك يشترط ما يعلم من فعل نفسه حتى كأنه عند الجاهل لا يعلم. فهمت الكلام؟ يبقى الخطاب هنا كله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، مداره على المخاطب مش على المخاطب او المتكلم سبحانه وتعالى. ذكر هذا الكلام ايضا وفصله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الخامس لمن اراد ان يرجع اليه. قال ايضا من ضمن الاشارات الى علم الله عز وجل انك لا تضيف المعرفه الى الله عز وجل، لا يضاف الى الله سبحانه وتعالى الا ايه؟ الا العلم. في فرق بين العلم والمعرفه. المعرفه قد يحصل معها ما يزعزعها وتكون مبنيه على امور سابقه، تكون مبنيه على امور سابقه، ولهذا قال يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، وقد يعلمونه كما يعلمون ابنائهم، يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. تفصيل الكلام هذا مش مقصود من التفصيل ان شاء الله تعالى، لكن تفصيل الكلام هذا في التفريق بين العلم والمعرفة يراجع فيه كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب اصول الفقه الخاص به هو الاصول من علم الاصول. طيب وصلنا الى هذا الفصل اللي هو وان كان يعني له حتى هذه الطريقة اللي هي علم العبد وعلم الرب. هذا لما بيذكر اهل العلم انما يذكرونه لا للمقارنه ولكن لبيان عظم علم الله عز وجل. يعني الكلام ازاي؟ شوف حد في قلبه يقول انت بتقارن بين علم الله وعلم العبد؟ هذا الكلام ذكره بعض اهل العلم في كتبهم ويقصدون بذلك جعل رب العزه في مقارنه على العبد؟ لا، فان الله ليس كمثله شيء في علمه كما انه ليس كمثله شيء في ذاته وسائر اسمائه وصفاته. لكن يبين لنا الفروق حتى تتبين علم الله. اولا للعبد حظ من وصف العليم لا يكاد يخفى، حتى يمكن ان في انسان يبقى عنده علم اكثر من الاخر وانه فلان عنده قدر كبير من العلم، واضح، لكن يفارق علمه علم الله في الخواص الثلاث. هو مش هيذكر التفاوت في العلم، لا يذكر خواص رئيسيه ولك ان تضع تحتها سائر الفروق. الاول في المعلومات في كثرتها، فان معلومات العبد وان اتسعت فهي محصوره في قله، فانه يناسب ما لا نهايه له بالنسبه لعلم الله عز وجل. وعن ابن عباس يذكر الحديث بتاع موسى والخضر الثاني، بينما موسى يخاطب الخضر والخضر يقول ألست نبي بني إسرائيل فقد أوتيت من العلم ما تكتفي به، وموسى يقول له إني قد أمرت باتباعك، والخضر يقول إنك لن تستطيع معي صبرا. قال فبينما هو يخاطبه إذ جاء عصفور فوقع على شاطئ البحر فنقر منه نقرة ثم طار فذهب، فقال الخضر لموسى يا موسى هل رأيت الطير أصاب من البحر؟ قال نعم. قال ما نصبت أنا وأنت من العلم في علم الله عز وجل إلا بمنزلة ما أصاب هذا الطير من هذا البحر. وروى مسلم قول الإسماعيلي في معنى قول القدر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثلما نقص هذا العصفور من البحر. معنى الكلام له وجهان: الأول أن نقر العصفور ليس بناقص للبحر. لما نقر العصفور من البحر النقرة دي نقص البحر، نقول نقص البحر إيه؟ هدول ولا حاجة كده. فكذا علمنا لا ينقص من علم الله شيئا، فباقي كما هو، كما أن البحر باق وإن نقر فيه العصفور. الأمر الآخر طبعا هذا المعنى ضرب فيه أمثلة أخرى هنا من أبيات شعر وقرآن. قال: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. يعني لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما؟ يعني إيه اللغو الموجود في الجنة؟ واحد نعم لا دم أول بقوله: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما قال الخضر لموسى. المعنى الأول أن نقر العصفور لا ينقص من البحر شيئا، فكذا علمنا لا ينقص من علم الله عز وجل شيئا. ده المعنى الأول. كما قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، هل هذا معناه أن فيه لغو في الجنة؟ ما هو السلغو يسير؟ لا، هذا فيه دليل على نفي وجود لغو في الجنة، مش كده؟ فهذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن قدر ما أخذناه جميعا من العلم إذا اعتبر بعلم الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء لا يبلغ من علمه في المقدار إلا كما يبلغ أخذ هذا العصفور من البحر، فهو جزء يسير فيما لا يدرك قدره. يعني كأن علومنا كلها لا يدرك قدرها بالنسبة لعلم الله عز وجل. وانت الكلام ده هتفهمه أكثر لما تدخل في كلية من الكليات. دخلت كلية الطب وجدت أقسام، يعني ممكن تسأل دكتور عن دكتور في كلية الطب يعرفوش، دي جمبوري أقسام كثيرة وأطباء كثيرون، كل واحد فيهم يدرس في الماجستير أو في الدكتوراه أو في الأبحاث جزء يسير من مخلوقات الله عز وجل، ويبدأ يستنبط ان فيه هرمون بيعمل كذا، الاخر لا الهرمون ده بيعمل عقلية ثانية كذا، وهكذا نظريات واقوال كثيرة. شوف الكلام ده بقى على مستوى العالم، لما تدخل كده في شبكة الانترنت عشان تدخل على الابحاث اللي عملوها الاطباء لا تكاد تحصيها، ولا يقال انهم احاطوا بعلم بدن الانسان من كل جوانبه، بدليل ان هناك كثير من الامراض لا يعلمون لها علاجا، وكثير من الامور لا يعلمونها. تنتقل الى علماء النبات وما درسوا من اصناف النبات، وعلماء الحيوان وما درسوا من اصنافه وطريقه تغذيته وتنفسه وتكاثره. تنتقل علماء الجيولوجيا وما درسوا من علوم الطبقات، وهكذا لو جلست تنظر في علومهم على كثرتها. والواحد يقول كده: أفض جهاز كمبيوتر ولا أفض جهاز زي ما أصبنا بيسجل ولا أفض جهاز بيرفع صوت؟ يقول سبحان الله، شوف الاختراع عظيم ازاي. كل العلوم دي في القطرة التي أخذها عصفور من ماء البحر. كل علوم البشر وفوقها اللي أعلى من كده واللي أعلى من ذلك علم الخضر وموسى. شوف المسائل اللي قالها الخضر لموسى وعلمها الخضر لموسى، هناك مسائل أخرى ما علموش غير ثلاث مسائل، كل هذا في قطرة من البحر. فما يكون علم الله؟ تستحضر معنى ده؟ ما ده معنى الحديث المذكور في البخاري: مثل علمي وعلمك في علم الله، وما نقص إلا كما نقص هذا العصفور مما أخذ من هذا البحر. وصدق رب العزة: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال ابن عباس في قول الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم، قال: يكون هذا أعلم من هذا ويكون هذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم. والله فوق كل عالم. يبقى الفرق الاول تعبد علم الرب في تعدد المعلومات وكثرتها. ها يبقى اول فرق ان معلومات العبد قليله وعلم رب العالمين لا يحصى وسع كل شيء. في الفرق الثاني هنتكلم على اصول الفرق الثاني الانكشاف والاتضاح. الإمام الغزالي في كتابه يقول أن كشفه وإن اتضح فلا يبلغ الغاية التي لا يمكن وراءه، بل تكون مشاهدته للأشياء كأنه يراها من وراء ستر رقيق. بالنسبة للمخلوق العبد دائما الحاجة ما أنا كان شايفها حس إن فيه بينه وبين الحاجة دي يكون في ستر كده مش شايفها واضحة. قال وفرق بين ما يتضح في وقت الإسفار وبين ما يتضح وقت ضحوة النهار. فرق كبير لما اشوف الحاجة ولسه الصوت بيشقشع في الصباح كده يخيل بيه، وبين لما تطلع الشمس وتبقى واضحة تشوفها واضحة. فرق كبير. ده كلام الإمام الغزالي. وعلوم البشر تحس إنها كأنها ليست بحقائق. أقول معلقا على كلامه فلا تزال علوم البشر نظريات لا يوقن بها أصحابها. نظرية يعني كلمة نظرية يعني أمر نظري يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، ولما تصير حقيقة يقول بعد سنة أو اثنين يقولوا يا ده اللي احنا كنا بنقوله ده طلع غلط، ده الحقيقة دي ومنهم كانت نظريات. وإذا صارت حقيقة تجد هذه الحقيقة تتغير بعد سنة أو سنتين. إذا إننا نقول خذ نوفلجين، نوفلجين ده كذا كذا كذا، بعد شوية يقول لا طلع نوفلجين ده ليه أضرار، ده محدش عارف ياخده في العالم غير احنا، لازم نغيره بحاجة تانية. إذا اللي كان حقيقة في وقت من الأوقات صار حقيقة كاذبة، ما صار حقيقة، تغير. وهذا فارق جوهري بين علم الله وعلم العبد. فعلم الله عز وجل هو الحق. يبقى لما يأتي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء، ده علم مين؟ علم الله الذي أوحاه إلى نبيه. مفهوش مش هيحتمل الخطأ. وضعيف العقل وضعيف الإيمان اللي من 10 سنين و 15 سنة اللي كان بيقول الكلام ده مش صح، ده حديث يا عم صحيح البخاري برضك مش صح لأنه مش ماشي مع عقلنا، يرد عليه اليوم لكن ما بيردوش عليه بالإيمان. خلاص إخوانا؟ فصارت حقيقة حقيقة الآن عندهم، لكن ده مش إيمان. الإيمان اللي تقول من أول مرة أن علم الله عز وجل هو الحق مش نظرية. النبي بيقولش في أحد جناحية داء والآخر دواء، نظرية بتحتمل ولا حقيقة مش هتطلع حقيقة، لا هو الحق هو الحق. الأمر الثالث أن علم الله غير مستفاد من الأشياء، بل الأشياء مستفادة منه وعلم العبد بالأشياء تابع له. يعني الكلام دوت يوم ان خلق الله عز وجل السماوات والارض وخلق ادم كان فيه قوانين تحكم الموضوع ده، ورب العزه هو الذي خلق ذلك بالقوانين. لكن المخلوق مش كده. اليوم لما نجيب عالم بالسياره ولاصلاح السياره مستفاد علمه من الاشياء الموجوده، اكتشف ان الصوت بيعمل كذا والمطاط بيعمل كذا والارض ليها جاذبيه، اكتشف امور وبنى على هذه المعلومات علمه. لكن علم رب العزه ليس مستفادا من الاشياء، بل الاشياء مستفاده منه. يعني نكتفي ان شاء الله تعالى بهذا القدر، والمره القادمه نذكر ثمار ايماننا باسم الله عز وجل العليم. يسال عن امر نبوه الخضر، هل هذا راي باجماع اهل العلم ام ان هناك من قال انه ولي؟ من خلال الدرس احنا قلنا ايه؟ ان من هناك من اهل العلم من قال له نبي ومنهم من قال انه ولي. تمام، لكن قلنا الصحيح من اقوال اهل العلم انه نبي، والادله على ذلك كثيره، منها ان ما فعله كان بوحي، انه كان بوحي، وان الوحي يكون للانبياء والمرسلين. اما الالهام فلا يترتب عليه حكم، وهذا قد قتل نفسا، فلا يقال انه قد قتل نفسا بالالهام. ألهم إليه أن الغلام هيصير عقل والديه ويرهقهما طغيانا وكفرا، فقتل الغلام. لا، ما جبناش حكم ولا عمل إلا على أمر شرعي. والأمر الشرعي لا يكون إلا بنبوة أو رسالة. لا يكون إلا بنبوة أو رسالة. يعني بعض يقول ده من الأمر الشرعي كذا وإحنا عندنا كذا. يقول أنت نبي؟ يقول لا رسول؟ لا ما ينفعش يكون أمر شرعي ولا حكم شرعي. فالحكم الشرعي بقتل هذا الغلام، حكم الشرعي بحرق السفينة، الحكم الشرعي ببناء الجدار، ده حكم شرعي أمر من الله عز وجل. شو إيه؟ رحمة من ربي، رحمة من ربي. دعاء ابن عمر: اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا فامحها واكتبني عندك سعيدا. ينظر في صحة هذا الكلام، ينظر في صحة هذا ونسبته إلى ابن عمر رضي الله عنهما. ولكن مسألة تغيير ما كتب الله في اللوح المحفوظ فهذا أمر مستحيل. تمام؟ الحد يظن أنه بيمحى من اللوح المحفوظ فهذا أمر مستحيل ولا يصح عن أحد من أهل العلم. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.